أو أن الإنسان نتج منه فعل المعاصي من دون الله عز وجل أو من دون الله وإرادته. كل هذه الأصناف يتجه إليها التكفير. لكن هناك أصناف أخرى من القدرية توقف السلف في تكفيرهم، وهم لا يمكن أن يضبط منهجهم بضابط واحد، إنما أقوالهم في القدر عبارة عن نزعات تتأخذ ببعض أصول القدرية أو ببعض فرعيات القول بالقدر، لكن لا تأخذ بهذه الأصول الكفرية، وهي أنواع شتى. منهم المرجئة وهم عندهم نوع من القول بالقدر، ومنهم الجبرية الخفيفة أصحاب الكسب الذين يقولون بأن الإنسان يعني قدرت له أفعاله على سبيل الكسب، ومنهم وسيأتي أو سبق الكلام عن هذا وسيأتي فيما بعد، ومنهم من أيضا ترددوا في مسؤولية الإنسان عن بعض أفعاله مسؤولية كاملة، وهم الجبرية الخفيفة. وكذلك منهم من يتحفظ في نسبة بعض أفعال العباد إلى الله عز وجل، لا من حيث علمها وتقديرها، لكنهم يجعلون هناك مقولة وسطا، يزعمون أنها مقولة وسطا، وهو أنه ينبغي أن يعني يوصف الإنسان بأنه مخير التخير الكامل. وهذه لها تعبيرات كثيرة عند القدرية، يعطون الإنسان شيء من التخيير الكامل في أفعاله، لا على سبيل إنكار تقدير الله وعلمه، لكن كنوع من تحميل المسؤولية الكاملة. وهذا القول لهم فيه تعبيرات شتى، ربما إن شاء الله في الدرس القادم نأتي بنماذج من أقوالهم في ذلك، خاصة عن أولئك الذين نسب إليهم القول بالقدر على نحو جزئي كالحسن البصري وقتادة وغيرهم، مع أنهم لم يوافقوا القدرية في أصولهم الباطلة، لكن ربما مالوا إلى بعض وجهات القدر جهات القدرية في بعض المسائل، فمنهم من رجع ومنهم من بقي على قوله ووصف بأنه قدري لكن ليس بقدري خالص. هؤلاء هذا الصنف أي الذين لم يقولوا بالقول الشنيع للقدرية أو ما أخذوا بجميع أصول القدرية، إنما تأثروا ببعض مقولاتها، لا ينصرف إليهم التكفير. المسألة الثانية مسألة التبرؤ منهم، هو المنهج الثاني أو الأصل الثاني التبرؤ. التبرؤ له أشكال وصور، منه التبرؤ العقدي وهذا واضح وعليه غالب السلف أو كل السلف، يتبرؤون عقديا بمعنى أنهم يبرؤون من البدع وأهلها بما في ذلك القدرية، براءة قلب ولسان. ومن صور التبرؤ التحذير من التلقي عنهم والتحذير من مجالستهم، وأحيانا التحذير من التعامل معهم حتى في أمور البيع والشراء والأمور الدنيا، فضلا عما هو أهم من ذلك، وأحيانا يكون بالنفي، وأحيانا يكون بالهجر الجزئي أو الهجر الكامل. كل ذلك صور من صور التبرؤ، إنما أول ما ينصرف التبرؤ هو التبرؤ من المقولة ومن صاحبها، بمعنى إعلان البراءة بالتبديع والهجر. والنوع الثالث اللعن، واللعن قليل عند السلف، وليس المقصود به لعن الشتم، إنما المقصود به المباينة ولعن المقولة، وأحيانا قد يصرفون اللعن للشخص إذا عظمت بدعته وجاهر بها وأصر عليها واقتضى الحال ذلك، اقتضى الحال اللعن، بمعنى أنه ليس من عادة السلف إطلاق اللعن على الألسنة دائما أو إشاعة اللعن بينهم وبين طلاب العلم ونحو ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما يأتي اللعن لمناسبته، فإذا جاء ذكر المقولة الشنيعة وصاحبها تبرأوا ولعن، إذا كان صاحب المقولة من أصحاب البدع المغلظة أو دعاة البدعة الذين يصرون على بدعتهم. إذن فاللعن ليس قاعدة مضطردة أو أمرا لازما لأفعال السلف وأقوالهم، إنما يأتي عند مناسبته، إنما هو صورة من صور التبرؤ وصور المواقف ضد البدع وأهلها. ومن ذلك أي من مواقف السلف التعزير بشتى أنواعه، بالضرب والحبس والنفي والقتل، وكل ذلك فعلوه مع القدرية ومع غير القدرية. تعزير بشتى أنواعه التي يقدر عليها الناس، فإن كان التعزير مما يقدر عليه العلم، وإلا فإنهم يناصحون الولاة بأن يعزروا، وقد حدث هذا كثيرا، وعملت جميع أنواع التعزير أيام السلف الأوائل من قبل الولاة بناء على أحكام الأئمة والعلماء، فهناك من قتل من أهل الأهواء بفتوى وبأحكام قضائية من العلماء، أمثال غيلان الدمشقي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان والحلاج وعدد كثير، وذلك لم يكن مجرد تصرف من الولاة كما يزعم بعض أصحاب الأهواء، إنما كان تنفيذا لحكم شرعي، وما دون ذلك كذلك فعلوها، الحبس الضرب والنفي وغير ذلك من أنواع التعزير المشروع. ثم من أيضا الأمور التي جرت في أفعال السلف تجاه البدع وأهلها أو تجاه أهل البدع أنهم ما كانوا يحكمون على الشخص حتى يقيموا عليه الحجة، فلذلك ذكر قول عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك وغيره من الأئمة أنهم يستتابون، أي القدرية يستتابون، بمعنى أنه تقام عليه الحجة، عليهم الحجة ويبين لهم الدليل، ثم بعد ذلك تطلب منهم التوبة والرجوع. ومن أشهر القصص مع القدرية في هذا الأمر واستتابتهم ما فعله عمر بن عبد العزيز مع غيلان دمشق القدري المشهور، فقد جاء به وناظره وجادله وأقام عليه الحجة بالأدلة حتى انقطع في المجلس وأظهر توبته وأنه رجع عن مقولته وأنه يستغفر الله منه، ويظهر الله أعلم أنه لم يتخلص تخلصا كاملا من البدعة، إنما بهت بقوة الحجة من عند عمر بن عبد العزيز في وقتها، وربما خاف والله أعلم بحاله، فأعلن توبته. ثم بعد ذلك وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز مباشرة رجع إلى بدعته نسأل الله السلامة، وتجرأ على إعلانها بأشد مما كان عليه السابق، فحكم الأئمة بقتله، ومنهم الأوزاعي رحمه الله، لكن لم يكن ذلك إلا باستتابة، وهذه قاعدة عامة، قاعدة الاستتابة في كل أهل الأهواء الذين يحكم عليهم بشيء من التعزير، لا يمكن أن يتم أي إجراء عليهم من أهل العلم إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. ثم ذكر النفي وهو أيضا صورة من صور التعزير. وفي آخر الأثر هذا أو ما ذكره مما حكاه عن الأئمة أشار إلى مصادر القدرية، وعادة السلف أنهم إذا اتهموا أحدا بالأخذ عن ديانة أو عن ملة وصفوه بها من باب من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا مسلك علمي سليم وصحيح، بل هو شرعي أيضا، لأنه يجوز إذا كان هناك أحد من أهل البدع استمد بدعته من ملة معينة وكانت هذه البدعة مغلظة تخرجه عن السنة، يجوز أن يوصف بالطائفة أو أن ينسب إلى الطائفة التي أخذ عنها. لذلك ورد في أحاديث ربما تصل إلى درجة الصحة أن القدرية مجوس، هذه الأمة مجوس، هم ليسوا مجوسا خلص، يدعون الإسلام ويصلون مع المسلمين لكنهم مجوس، لأن أصل القدر مأخوذ عن المجوسية. حتى القدر عند اليهود والنصارى الذي انحرف عن نهج المرسلين، القول بالقدر عند اليهود والنصارى الذي انحرفوا به عن نهج المرسلين أصله ومنشأه أقوال القدرية والفلاسفة والصابئة ونحوه. فعلى هذا فيما ذكره الشارح هنا عن سعيد بن جبير وعن الشعبي وعن نافع مولى بن عمر وغيرهم فيه إشارة إلى، بل ذكر عن سعيد بن جبير وعن الشعبي فيه إشارة إلى مصادرهم. قالوا القدرية يهود، لا يعني بذلك أنهم يهود خلاص، لكنهم استمدوا مقولتهم من طوائف من اليهود، واليهود فعلا في طوائفهم من يقول بالقدر على نحو ما قال القدرية الذين ظهروا في الإسلام. كذلك قول الشافعي أن القدرية نصارى يعني بهم أنهم أخذوا مقولتهم عن طائفة من أطواف من طوائف النصارى، فالقدرية فعلا استمدت فلسفتها في القدر وأصولها القدرية الضالة من طوائف من اليهود وطوائف من النصارى، وهؤلاء كلهم مرجعهم أيضا مقولة المجوس، لأن المجوسية في أصلها إنما تقوم على انحراف القدر، المجوسية تقوم على الثانوية، الثانوية اللي هي اعتقاد إلهين اثنين، واعتقاد إلهين اثنين تعالى الله عما يزعمون منشأه تنزيه الله عز وجل من أن يفعل الشر أو يقدره، فجعلوا للشر إلها آخر يفعله، فمنهم من جعل الإله الآخر هو الشيطان وعبده من دون الله، ومنهم من وضع أسماء أو أشار إلى مخلوقات أو توهم إلها آخر فزعموا أنه إله الشر. والفكرة نفسها أو البدعة نفسها في منشأها في أذهان هؤلاء منشأها واحد عند قدرية المسلمين أو الذين ظهروا في الإسلام، وعند قدرية اليهود وقدرية النصارى وقدرية المجوس وغيرهم. إذن قول القدرية نصارى يعني أنهم استمدوا مقولتهم من النصارى. وسبق الإشارة إلى أن مقولة المعبد بن الجهني الذي أسس القدرية هي نفسها وبعينها مقولة قسطنطين بطريرك الشام النصراني الذي سلم مفاتيح بيت المقدس لعمر وحضر خطبة عمر بن الجابية حينما خطب عمر واعترض على قول عمر رضي الله عنه ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل الله فلا هادي له، اعترض عليها بناء على هذا القول. إذن فيكون القدرية على هذا الأصل نصارى ويهود ومجوس من حيث مصادرهم ومن حيث تبعيتهم في القدر. وهذه أيضا قاعدة أعم من ذلك عند السلف. السلف من عادتهم أنهم ينسبون كل من قال بأصل من أصول أهل الأهواء ينسبونه إليهم، وحتى لو لم يوافقهم بكل شيء، فقد ينسبون من رأى السيف على الأمة بأنه خوارج، وقد ينسبون من قال بخلق القرآن بأنه جهمي حتى لو لم يعرف الجهمية ولم يقل بأصولها، وينسبون لكل من فضل عليا على جميع الصحابة ينسبون له التشيع حتى لو ما كان شيعيا خالصا، يعني لو ما كان رافضيا، وهكذا من عادة السلف أن يفعلون ذلك، لكن عندما يقتضي الحال هذا. لا يكون على سبيل الإلزام والحكم، إنما على سبيل الوصف والتحذير. يقول بعض القواعد الكلامية: من الممكن حمل بعضها أو حملها على المحمل الحسن، وبذلك يسلم القائل بها من الابتداع. فمثلا قاعدة الشك قبل اليقين قال بها الغزالي، فلو حملنا القاعدة على تخصيصها بالدخول على المتغيرات للثوابت لصحت القاعدة، وهذا ما يقصده أبو حامد الغزالي، ألا ترى ذلك؟ على أي حال، في أمر العقيدة لا تصح هذه القاعدة بحال جزما، ولا شك في ذلك ولا تردد. قاعدة الشك قبل اليقين لا تصح في العقيدة أبدا، ومتى دخلت فإنها يضل بها صاحب وقد تكون ردة. العقيدة ثوابت كلها، كلها ثوابت، فلا يجوز أن يطبق فيها مبدأ الشك قبل اليقين، هذا أمر. لأن من صرف الشك أو أدخل الشك على أمر من أمور العقيدة فإنه بذلك تخلى عن الاعتقاد، وأي إنسان يتخلى عن اعتقاد أصل من الأصول فإنه بذلك يزل ويضل، وقد يرتد إذا كان الأصل من المعلوم بالضرورة أو قطعي. الأمر الثاني أن في أمور الأحكام الشرعية والاجتهادية المبنية على النصوص، أنا أظن هذه قاعدة مضطربة، لا يصح أن تكون على هذه الصيغة. الإنسان يتيقن أن الدين حق وأن النصوص حق، لكن قد يشك في ثبات حكم حتى يتبين له دليله ووجه الاستدلال، فهذا إجراء أو وسيلة للوصول إلى الحق، لكن لا يجوز أن يعمل به على مبدأ الشك قبل اليقين. أما في مسألة الاجتهاديات الأخرى في مجال الدنيا، مجال الأمور العلمية البحتة إن صح التعبير، والتعبير فيه نظر، أي في مجال العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية، فقد تصح من بعض الوجوه، قد تصح من بعض الوجوه، ويهمنا ما يتعلق بالعقيدة. فلا يصح أن نعرض شيئا من أمور العقيدة لهذه القاعدة أبدا. وما أشار إليه الغزالي قد يشمل هذا وذاك، فقد يكون محق في مسألة تطبيق القاعدة على أوهام المتكلمين والفلاسفة وتوهماتهم وما وقعوا فيه من الظنون والفلسفيات، فيسعهم ذلك، يعني سواء عملوا بهذه القاعدة أو لم يعملوا، أصلا ما عندهم إلا الأوهام في مسألة الغيبيات والإلهيات. أما أن طبقوها في العلوم التطبيقية وفي المنطق العلمي الرياضي الصحيح فيسعهم ذلك. فالقاعدة عند الغزالي تشمل الأمرين، فهو محق في الجوانب التطبيقية والعلمية وليس بمحق في الجوانب الإلهية، وينطبق كلامه فعلا على الفلاسفة، لكن كل ذلك شك بشك واضطراب باضطراب، فلا يجوز أن نسحب القاعدة على العقيدة بحال من الأحوال ولا حتى بأي وجه من الوجوه التي ممكن تفسر بها هذه القاعدة، والله أعلم. والآن ننتقل إلى درسنا الأصل. في شرح اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كنا وقفنا على مواقف السلف تجاه القدرية، وكل الروايات التي جاءت فيها شيء من التكرار وبعضها ضعيف، وقد التزمت لكم أن ألخص مواقف السلف من القدرية ونكتفي بذلك عن قراءة التفاصيل من أجل ننتقل إلى سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. صفحة 830 في النسخ الجديدة، الرواية 1403. أما ما يتعلق بما سلف من مواقف السلف من القدرية فنلخصه بما يلي. أولا، كان موقفها السلف رحمه الله من القدرية كموقفهم من سائر الأهواء والبدع موقفا حازما قويا، تمثل بعدة أساليب، وهذه الأساليب لا يختلف فيها السلف، إنما يختلفون اختلفوا في أو اختلفت إجراءاتهم في تطبيقها بحسب الأحوال، بمعنى أن هذه الأمور التي سأذكرها وهي أساليب السلف تجاه أصحاب البدع أو أصحاب القدرية أهل القدرية بالذات أساليب متنوعة، ولا تعني أن لهم يختلفون عليها، إنما تعني أن كل منهم أخذ بأسلوب بحسب الحال التي واجهها وبحسب الأشخاص الذين واجهوا من أهل الأهواء، فهم لا يختلفون عليها في الجملة. من أول هذه الأساليب المناظرة والمجادلة لإقامة الحجة وبيان الحق، فلا نعرف أن السلف عملوا بشيء من الأشياء التي تقتضي الهجر والتعزير أو ما هو أكبر من ذلك إلا بعد إقامة الحجة وبعد المناظرة والتثبت من نسبة المقولات إلى أهلها، وكذلك فعلوا مع القدرية. لما نشأت القدرية من أول الأمر ناظرهم الصحابة وأقاموا عليهم الحجة بعدة وجوه من المناظرة، بعضها بمجرد كلمات بسيطة، يعني بمجرد الاستدلال بآية أو حديث من أجل إقامة الحجة، وبعضها يكون مناظرة متصلة ذات سلسلة من الرد والرد على الرد واستنطاق القدري والرد على مقولته إلى آخره، بعضها يطول وبعضها يقصر، وبعضها يكون مع القدرية مباشرة أو مع بعض رؤوسهم، وبعضها يكون عبر النقل والوسائط. فابن عباس لما بلغه أمر القدرية احتج عليهم ببعض الأدلة وبين فسادهم وتوعدهم ونقل لهم هذا الوعيد ونقل لهم موقفه منهم وعرفوا ذلك، فقامت عليهم الحجة بمثل ذلك، وربما يكون واجه بعضهم. المهم أنهم لما أبلغ بهم أي ابن عباس تكلم فيهم كلاما قويا وحذر منهم واستدل على استدل على القدر، وأيضا استدل على فساد مقولتهم، ونقل هذا لأن طلاب العلم في ذلك الوقت يحملون أمانة العلم، وإذا صدر الكلام عن مثل ابن عباس طارت به الركبان وانتشر في الأفاق. وكذلك أكثر متأخر الصحابة الذين بلغهم الكلام في القدر مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وواثلة بن الأسقع وغيرهم، تكلموا في القدرية كلاما قويا. ثم لما تطور أمر القدرية وصاروا يعقدون المجالس تطورت المناظرات إلى المناظرة الطويلة ذات الفصول والحلقات، مثل مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان دمشق، وكذلك مناظرة الأوزاعي لغيلان ولغيره من القدرية. وبعد هذه المناظرات واشتهارها أقيمت الحجة على القدرية، وصار موقف السلف أكثر حزما لأنهم أي القدرية أصروا أو أصر من لم يرجع منهم. فانتقل السلف إلى أساليب أخرى مثل الهجر والتكفير، القول بكفر من لم يتب من القدرية، وهذا نسب عن كثيرين، فهم عن ابن عباس وقال به الشافعي وقال به عمر بن عبد العزيز ومالك وغيرهم. ثم بعد ذلك بدأوا بالتعزير بالهجر والحكم بالقتل، أي بقتل من لم يرجع، فأثر ذلك عن ابن عمر وعن نافع مولاه وعن عمر بن عبد العزيز وعن رجاء بن حيوة وعن عبادة بن نسي وعن مالك أنهم حكموا بقتل من لم يرجع. ثم تكلموا فيهم بكلام أوسع، أي تكلموا بأصول القدرية حينما تبينت لهم أصوله، فنسبوهم إلى المجوس ونسبوهم إلى اليهود ونسبوهم إلى النصارى كما ثبت عن كثير منهم كسعيد بن جبير والشعبي. ثم لما عمت بهم البول وأيضا حكموا بنفيهم من ديار المسلمين كما أثر عن عمر بن عبد العزيز وعن نافع بن مالك. وبعد ذلك استحثوا الأئمة الولاة على قتلهم، استحثوا الولاة على قتلهم لأنهم عمت بهم البلوى وبدأت بدعهم تشتهر وتنتشر ويكثر أتباعهم، فحكموا بالقتل والتعزير مع القتل لأنه أنكى في ردع الناس وكفهم عن الخوف القدر. فكذلك فعلوا مع غيلان الدمشقي حينما قتله هشام ومثل به، وما قتله هشام بن عبد الملك إلا بعد إقامة الحجة عليه في مجالس كثيرة، منها مجالس كانت عند هشام بن عبد الملك نفسه، وقد قام بها مجموعة من العلماء أمثال الأوزاعي. فلما قامت عن الحجة على غيلان قتل ومثل به، وأقر ذلك أهل العلم ولم ينكروه بل استحسنوه، ووردت عنهم آثار في ذلك في الثناء على فعل هشام على فعلته. ثم أيضا مما أصدروه في القدرية وفي نحوها من الفرق الأخرى الأحكام التفصيلية، فأمروا المسلمين بهجرهم في المجالس، لا يؤخذ عنهم علم ولا يعلمون إلا إذا تابوا، بل قالوا لا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم. ثم قالوا يستتابون، فإن تابوا ولا قتلوا كما ذكرت عن مالك وعن عمر بن عبد العزيز وعن أبي ثور وعن الأوزاعي وغيره. هذا حكم السلف في القدرية. ثم جعلوا الحكم، بل وقبله جعلوا الحكم في سائر أهل الأهواء الذين يصرون على أهوائهم، خاصة الأهواء الشنيعة، بمعنى أنهم حكموا بذلك على مثل الخوارج والرافضة والجهمية وغلاة المعتزلة وغلاة المتصوفة وعلى الباطنية جملة وتفصيلا، لكنهم توقفوا في المرجئة. مرجئة لم يقولوا بهذا القول فيهم، بدعوهم نعم لكن ما حكموا بكفرهم ولا بقتلهم، استثنوا المرجئة. ثم لما جاءت فرق الكلامية، الفرق الكلامية المتأخرة، كذلك السلف بدعوهم، أي أعني بالفرق الكلامية الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية وأمثالهم. هؤلاء لم يحكم السلف بكفرهم لكنهم بدعوهم وضللوهم، لم يحكموا بكفرهم ولا بقتلهم، وفرقوا بين فيهم بين من يدعو إلى بدعته ومن لم يدعو إلى بدعته. الداعية إلى بدعته من هؤلاء المتكلمين أمروا بهجره وهجر مجلسه وعدم التعلم عليه، لكنهم في مسألة التزويج، المناكحة، الصلاة عليه، شهود الجنائز، عدم التكفير، أيضا أنهم لا يقتلون، هذا الحكم فرقوا فيه بينهم وبين أهل البدع المغلظة، بمعنى أنهم أجازوا هذه الأمور في التعامل معهم لكنهم بدعوهم، ومع ذلك هم يتفاوتون عند السلف. من أتباع هذه الفرق أي الكلامية من غلا فحكموا عليه بمثل الجهمية والمعتزلة أو غلاة المعتزلة، بمعنى أنه ينتسب لهذه الفرق من هو جهمي، فرق الكلامية الكلابية الأشاعرة الماتريدية قد ينتسب إليهم من هو جهمي في حقيقته أو معتزلي في حقيقته، بمعنى يأخذ بعض أصول الجهمية أو بعض أصول المعتزلة، لكن هذا النوع قليل وليس بكثير في هذه الفرق أي الفرق الكلامية، أكثرهم ممن يبدعون ولا يكفرون ولا تلزم لوازم الكفر عليهم. والآن ننتقل إلى الكتاب ونقرأ ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. نعم، اقرأ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه.
أحسنت. في هذا النص دلالة على أن الله عز وجل قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بين خلق آدم ونفخ الروح، وهذا يعني التقدير السابق وهو جزء من مراتب القدر، فلا يعني ذلك أن تقدير النبوة طارئ، فالله عز وجل علم وشاء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الأزل، لكن هذه مرحلة من مراحل التقدير، أي أن الله قدر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجبت له النبوة بين خلق آدم ونفخ الروح، أي نفخ الروح في آدم، فهذا يعني أن النبوة قدرت في ذلك الوقت بمرتبة من مراتب التقدير. لكن ينبغي أن ننبه بهذه المناسبة إلى عقائد كثير من أهل الأهواء، غلاة الصوفية والباطنية والرافضة وغيرهم، الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه النبوة واشتمل عليها منذ الأزل، وأنه أيضا اشتمل أو وجد لديه العلم اللدني ونور الهداية الحسي منذ الأزل، وأنه مشتمل على النبوة قبل ولادته وبعد ولادته، وأنه يعلم كل ما جاء به من بعد، أي ما نزل عليه من الوحي يعلمه قبل أن يوحى إليه، بل وهو في ظهر أهله. وهذا خلط بين مسألة أصل التقدير وبين مسألة اصطفاء الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ونبي، وبين كونه عندهم أعلى من ذلك، أي أعطوه درجة القداسة. فهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على النبوة منذ الأزل، وأنه مشتمل على الوحي منذ الأزل، وأنه حتى لو لم يوحى إليه لكان عنده هذا العلم وهذا الوحي وهذا القرآن، وأن نبوته ليست اصطفاء من الله عز وجل، إنما هي من خصائصه الذاتية، سواء أرسله الله ولم يرسله، بعثه الله ولم يبعثه، وهذا باطل، هذا باطل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله له النبوة منذ الأزل، والنبي والله عز وجل علم وقدر ذلك في سابق علمه، وكل شيء بقدر الله. وهذا الحديث يثبت أن النبي وجبت له، النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له النبوة في ذلك الوقت، وجبت بمعنى قدرت، لكن لا يعني أنه وجد نبيا بذاته واشتمل على النبوة وعلى الوحي وعلى ما أطلعه الله من علم الغيب والأخبار منذ ذلك الوقت. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ ولم يكن نبيا ورسولا إلا حينما نزل عليه الوحي ونبئ ذلك وكله، حينما نزلت عليه سورة اقرأ ثم سورة المدثر والمزمل، بذلك صار نبيا حينما اصطفى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ووجدك ضالا فهدى، ويعني ضال بمعنى كافر أو هالك، ضال بمعنى لم تعرف الحق الذي جاء إليه، لم تعرف تفاصيل الشرائع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة وعلى الحنيفية. فالضلال هنا ليس ضلال الشرك أو الكفر، إنما عدم معرفة تفاصيل الوحي. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نبوته باصطفاء الله له، لم يكن مشتمل على العلم قبل النبوة، ولم يكن يعرف الوحي قبل النبوة، وهذا كله من توهمات هؤلاء المبطلين، وذلك في سائر الأنبياء أيضا. النبوة ما هي إلا اصطفاء من الله عز وجل، ولا تكون إلا بعد اصطفاء الله لعبده، لا يكون نبيا إلا حينما اصطفاه الله في الوقت الذي اصطفاه الله لذلك. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لم يكن نبيا ولا رسولا، فلما بعث كان نبيا ورسولا. وكذلك لوازم ذلك العصمة في الدين والوحي ومعرفة أخبار الغيب التي أطلعه الله عليها، كل ذلك لم يكن قبل النبوة، إنما كان بعد النبوة. وجوب طاعته بصفته رسولا ووجوب اتباعه لم يكن قبل النبوة، إنما كان بعد النبوة، وهكذا. فهذه المقولة، أي مقولة أنه مشتمل على النبوة، لا تزال مقولة سائدة عند كثير من الفلاسفة والصوفية وبعض الكتاب الذين نهجوا هذا النهج. ويتضح هذا من كتابات أمثال مصطفى محمود، خالد محمد خالد وأضرابهم، حتى أن خالد محمد خالد مرة كان يقول في أحد كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ينابه ربه قم فأنذر لنداه ضميره. يقول هو نبي سواء ناداه ربه لم ينادي، وما كأنه يقول قول الله عز وجل يا أيها المدثر أو يا أيها المزمل، هذا تحصيل حاصل، فهو نبي حتى لو لم يقل له الله ذلك. وركز على هذه النقطة، فهذا مبني على تصورهم بقداسة الأشخاص، وأن المقدس أن المقدسين من الأشخاص مقدسون وهم في أصلاب آبائهم. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما كان بدو أمرك؟ قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.
ننتقل إلى الأثر الذي بعده، بل إلى 409، لأن بقية الأثار ضعيفة وفيها وما فيها جديد. لحظة العزيز، يظهر أن هذا طويل جدا وفيه وقفات، فلعلنا نقف عند هذا الحد، نستكمل الدرس إن شاء الله في الدرس القادم. هل هناك علاقة بين كيفية نشوء الفرق السابقة وبين بقايا بعض التيارات الحديثة؟ وهل يصح تطبيق أساليب السلف مع الفرق مع هذه التيارات؟ أما منشأ الفرق فهو واحد، والأهواء في عصرنا على نوعين، فيها أهوان امتداد للسابق تماما كما تعرفون، رافضة، خوارج، أهل الكلام، مرجئة، جبرية، كلها موجودة وامتداد للسابق من حيث أصولها. قد تختلف الأساليب وهذه مسألة طبيعية، كل عصر له أساليب. ونوع آخر وهو من الأمور المستحدثة في نشأة الفرق، قد يكون من أسباب نشأة الأهواء تقليد الغربيين، تقليد أهل الأهواء الآخرين، قد يكون تقليد الفرق نفسها. كثير من الأساليب التي دخلت على التيارات المسلمين المعاصرة كانت من أساليب الأهواء، ولم يميز الناس بين فيها بين الحق والباطل، وما عرفوا مناهج السلف فيها أو جهلوها. فهناك من الأسباب ما هو ناشئ عن ظروف جديدة، إما تقليد أمم أخرى، وإما تأثر بأساليب معاصرة، أو بسبب أهواء استجدت وأساليب استجدت عند الناس أنفسهم أو عند طوائف من المسلمين أنفسهم. فإذا التيارات الحديثة التي عندها شيء من الضلالات في البدع، ما يوجد عندها يوجد فيه النوع الأول والنوع الثاني. أما هل يصح تطبيق أساليب السلف مع الفرق مع الفرق؟ نعم. أما من حيث مناهج السلف فنعم، يجوز ويليق، بل ينبغي تطبيق أساليب السلف مع أهل الأهواء في الجملة. أما من حيث يعني الوسائل فقد تختلف الوسائل، ثم إن الأساليب اجتهادية، أصول الأساليب ومناهجها توقيفية، لكن التطبيقات والأمور الإجرائية اجتهادية لكل زمان بحسبه، وبكل بيئة بحسبها، وكل عالم أو طائف من أهل العلم بحسب اجتهاده. السلف أنفسهم ما اتفقوا على الأساليب، بل ذكرت لكم نماذج من أساليبهم وهم متعاصرون. فكل زمن وكل بيئة وكل بلاد وكل شخص وكل مجتمع يناسبه من الأساليب ما لا يناسب الآخر، لكن أصول الأساليب يعني مثلا الهجر مبدأ نطبقه، لكن كيف نطبقه ومتى وعلى أي وجه هذا نختلف عليه بحسب الاجتهادات والأحوال. التبديع، التفسير، التكفير، التعزير، إذا كنا نملكه ونستطيعه نطبقه، لكن بشروطه وبحسب الأحوال وبحسب أنواع التعزير الموجودة في العصر، وهكذا. بل حتى النفي أحيانا يكون لائق وأحيانا لا يناسب. الآن لو أراد المسلمون أن ينفوا مبتدعا في بعض البلاد التي أصلها فيها بدع، ينفوه إلى أين؟ إلى بلاد السنة أو إلى بلاد الكفار مثلا؟ المسألة تحتاج إلى نظر. فالمهم أن أصول المناهج وأصول الأساليب نعم توقفية، ونعمل بها ونعمل بحسب ما فيه مصلحة منها. أما يعني طرق هذه الأساليب وإجراءاتها ووسائلها فإنها ترجع إلى ظروف كل عصر وإلى اجتهاد كل علم وإلى كل ظروف كل مجتمع، والله أعلم. يقول: من هم الإسماعيلية؟ هو الذي يطلق عليهم في اليمن كذا. نعم، الإسماعيلية هم الإسماعيلية لا يزعمون، لكنهم في العصور المتأخرة ظهر منهم طوائف تسموا بأسماء جديدة مثل البهرة والآغاخانية وغيرها، لكنهم لا يزالون إسماعيلية بمعنى أنهم على أصول الإسماعيلية. وبعضهم أيضا لا يزال يسمى إسماعيلية، خاصة في أفغانستان، في شمال أفغانستان، وفي بعض الجمهوريات، وفي بعض بلاد شرق البلاد الإسلامية لا يزالون يسمون أنفسهم إسماعيلية. وحتى في اليمن وغيرها بعضهم لا يزال يسمى إسماعيلية، وبعضهم تسمى بأسماء جديدة ولقب بألقاب جديدة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا الأول، شرح اللالكائي بالدرس السابق في موضوع القدر. يحسن أن ننهي أبواب القدر، لأن كما قلت لكم قد أجملت المسائل الباقية في موضوع القدر بشكل نقاط، وهي مواقف السلف تجاه القدرية وغيرهم من أهل الأهواء. وعلى هذا ننتقل إلى باب جديد، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي وصفته، وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة، صفحة 833 بالمطبوعة الجديدة، أو ابتداء من الأثر 1406. نعم، قال أنا أول. أي نعم صح. إذن ننتقل إلى أي نعم 409. نعم، لأننا وقفنا عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه. وقال الحسين في حديثه الخلاء: فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة، فقال لها: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ فأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت عليه. قالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، أكون حيا حين يخرجك قومك، حين يخرجوك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها، تبدى له جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق.
أحسنت. في هذا الحديث كثير من العبر والعظات والوقفات التي يجب أن يستفيد منها المسلمون، ولعلي في هذه العجالة أقف عند بعض هذه المسائل. هذا الحديث يحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه، وفيه من الفوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به الوحي قبل أن ينبأ ويرسل، بمعنى أنه كان يرى الرؤيا الصادقة التي إذا رآها جاءت مثل فلق الصبح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولا يعني هذا أن كل من رأى رؤيا صادقة يكون نبيا، كما أنه لا يعني هذا أن كل من أوحى الله إليه يكون نبيا. النبوة معنى زائد على مجرد الوحي. نعم، من لوازم النبوة الوحي، لكن ليس من لوازم الوحي النبوة، لأن الله عز وجل يوحي إلى من يشاء من عباده سواء كان نبي أو لم يكن نبي، لكن لا يمكن أن يكون وحي التشريع إلا لنبي، وإلا فقد أوحى الله إلى أم موسى ولم يرسلها ولا يبعثها، بل السلف وأهل العلم اتفقوا على أنه لا تكون النبوة إلا في الرجال. وأوحى الله إلى النحل، وأوحى الله إلى بعض خلقه، لكنه وحي يتعلق بقضايا جزئية وليس فيه إرسال ولا بعث. وعلى هذا فلا يصح أن يكون الوحي مصدر للدين إلا عن طريق نبي أو رسول، ولا يمكن لأحد يدعي أنه أوحي إليه شيء من الدين وهو ليس بنبي ولا رسول، ومن ادعى ذلك فهو كاذب. كما أن الوحي بمعناه الاصطلاحي الذي هو وحي التشريع انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي جزء مما يسمى وحي وهو الرؤيا الصادقة لبعض الصالحين، وهذه وإن كانت جزء من الوحي لكن ليست الوحي بمعناه الاصطلاحي. ثم إنما يحدث من طريق الرؤية الصادقة من أمور لا يمكن أن يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وإذا توهم الخروج فإما أن يكون خطأ في فهم الرؤية، إذا توهم الخروج بمقتضى الرؤية عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون خطأ في فهم الرؤية، وإما أن تكون ليست رؤية صادقة إنما هي من عبث الشيطان. والظاهر في الحديث، وإن كان بعض أهل العلم قال أنها بداية النبوة وبداية الوحي، لكن الظاهر في الحديث وما يعضده من أدلة أخرى أن الرؤية الصادقة كانت ابتداء الوحي لكن قبل الإرسال، قبل التكليف بالنبوة. الأمر الثاني ما ورد في هذا الحديث وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي حرى فيتحنث فيه، وهو التعبد ذوات العدد، أي الليالي ذوات العدد. هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبل النبوة بشكل مطلق، ثم بعد النبوة شرع بكثير من الشرائع، فالصلاة هي نوع من ذلك، نوع من الصلة بين العبد وربه، نوع من التحنث، وكذلك أكثر العبادات ومن أبرز ذلك الاعتكاف. ويشرع للمسلم في سائر أوقاته أن يجعل لنفسه وقتا يخلو فيه بربه، يدعو الله عز وجل ويتفكر في أمر دينه ودنياه ويحاسب نفسه. وأحسن ذلك كما ذكرت من خلال الشعائر التي شرعها الله عز وجل، خلال الصلاة، ومن خلال الاعتكاف، ومن خلال الأوراد والذكر وتلاوة القرآن. فأقول أن هذا المبدأ الذي ربى الله عز وجل عليه نبيه مبدأ وجد في الإسلام بحمد الله، وهو تشريع، لكنه لا يلزم أن يأخذ الشكل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. لا يلزم من هذا أن المسلم يذهب إلى الغار وينقطع عن الدنيا وعن الدعوة إلى الله عز وجل وعن مشاركة المسلمين جماعتهم وجماعاتهم وغير ذلك، فإن هذا لم يعد مشروعا. لكن كما قلت هذا الأصل وجد في كثير من شرائع الإسلام، ومنه الاعتكاف. الأمر الثالث قوله في قوله حتى فجأه الحق، أو قول عائشة رضي الله عنها حتى فجأه الحق، وفي غاية أخرى. هذا فيه رد على الذين يزعمون أن النبوة لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فجأة، وأنه كان نبيا قبل أن يأتيه الوحي وقبل أن يكلف الله عز وجل بذلك. قولها فجأة بمعنى أنه لم يكن يعلم بذلك من قبل، وأن الأمر فاجأه، حتى لما فاجأه كان عنده شيء من التردد في ذلك، بمعنى أنه آمن بالحق الذي جاءه، لكن ربما خشي ألا يقدر على التكليف، أو أنه ليس أهلا لذلك، أو نحو ذلك مما فسر به العلماء ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الذعر والخوف. فقوله حتى فجأه الحق دليل على أن النبوة فجأة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه نبي، ولا يعلم بأنه نبي، ولم يكن يعلم شرائع الإسلام حتى اصطفاه الله لذلك. إذن فالنبوة اصطفاء من الله، لا تكون من ذات الشخص نفسه، ولم يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبوة بمجرد التعبد، بمعنى أن يكون حصلها بجهده ولا بذاته، ولا باصطفاء الناس له، ولا بترشيحهم، إنما هو اصطفاء من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما كان يعرف الشرائع، وكان كغيره، إلا أن الله عز وجل عصمه من الشرك، وعصمه من الفواحش والضلالات، وعصمه من الأمور التي لا تحمد، لكنه لم يكن يعرف الحق تفصيلا، ولم يعرف أنه نبي، ولا يعرف نبوة إلا الحنيفية، ويعرف الأنبياء الذين سبقوه، لكنه لا يجد سبيلا إلى شريعة صافية ليس فيها تحريف ولا تبديل. ولذلك قال الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا بمعنى عدم وجود الشريعة والدين الحق الصريح الذي ليس فيه غبش، وليس الضلال بمعنى الهلاك أو الشرك والكفر. الأمر الرابع أو المسألة الرابعة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ومعناها لا أحسن القراءة، ولا يقصد أنه لا يطيع بمعنى لا يمتثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعد للامتثال، لكنه لا يجيد القراءة، يعني ما أنا بقارئ، يعني لست أقرأ. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهو لا يقرأ ولا يكتب. فمن هنا زالت الشبهة، وارتدت على أصحابها الشبهة القائلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ هذا الدين من قراءته لكتب أهل الكتاب، وأساطيرهم وكتبه المقدسة وغير ذلك، فانقطعت هذه الشبهة بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يجيد القراءة. والمسألة الأخرى قوله فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، وفعلها 3 مرات. ثم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من كونه ارتجف فؤاده، ومن كونه قد خشي على نفسه، ومن كونه أيضا أصابه الحزن لما انقطع عنه الوحي، وغير ذلك من الأمور التي حدثت في ابتداء الوحي وفي أثنائه وفي سائر حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وهي ما أصابه من العنت والنصب والعناء واللأواء والجهد أو الجهد، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. فيه دلالة قاطعة على حتمية وقوع الأذى لكل من يدعو إلى الله عز وجل، وأنه لا نصر إلا بعد تجاوز الأذى وبعد الصبر عليه، وبعد تجاوز العناء والعنت والحزن والنصب والصبر عليه، وأنه لا يمكنك أن تتأتى ثمار دعوة جادة في سبيل الحق وفي سبيل الإسلام إلا بعد أن يصبر أهل هذه الدعوة على ما يصيبهم وما يحدث لهم من أذى ومن عناء ومن نصب ومن تعب ومن غير ذلك مما هو من لوازم الدعوة إلى الله عز وجل، بل هو من لوازم الإيمان. الله عز وجل ذكر أن هذا من لوازم الإيمان في قوله سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا في مجرد الإيمان، فكيف بما يلزم من الدعوة إلى الله عز وجل وبتحمل رسالة الأنبياء وما أمر الله به الدعاة والعلماء من إبلاغ الرسالة. إذن الابتلاء ضرورة، والصبر عليه أيضا أمر ضروري. أيضا في الحديث الإشارة إلى قول عائشة، قول خديجة رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا فيه رد على طائفة من أهل الكلام من الفلاسفة والبعض الجهمية وبعض المعتزلة وبعض المتكلمين من متكلمة الأشاعر والماتريدية ومن بعض المفكرين المحدثين إن صح التعبير، الذين يزعمون أن النبوة إنما تثبت بالمعجزات فقط، وهذه دعوة لا تزال يقول بها طائفة من الناس، بل من المسلمين ومن المسمون ببعض الباحثين والمكتب والمفكرين في الآونة الأخيرة، وهم امتداد لمن سبقوهم، يقولون أن دلائل النبوة مقصورة على المعجزات وأنه لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة، وهذا باطل. والقول الحق الذي عليه سلف الأمة وقرروه ودردوا على من يخالفه أن النبوة تثبت بالمعجزات وبدلائل أخرى كثيرة، ليست النبوة مقتصرة على المعجزات. فالمعجزات لا شك أنها حجة الله على خلقه، وأنها دلائل أقامها الله عز وجل على صدق رسله، لكنها ليست الدليل الوحيد. بل المتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرة أصحابه الذين دخلوا في الإسلام الأوائل يجد أن الذين اقتنعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بنبوته كان من أعظم أسباب قناعاتهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أخلاق فاضلة. ولذلك لما جاءت المعجزات زادت الإيمان المؤمنين إيمانا، لكنها لم تزد الكافرين إلا ضلالا وعتوا. إذن فليست هي الدليل الوحيد، بل دلائل النبوة كثيرة، وأعظمها وأهمها ما جبل الله عليه النبيين من الأخلاق الفاضلة وما تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة من أنه كان على أخلاق بهرت العقلاء من حوله. ولذلك نجد هؤلاء العقلاء الذين لم يكن في قلوبهم حسد قبلوا الإسلام لأول وهلة قبل أن تثبت عندهم المعجزات، وآمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتأملوا بما معه من معجزات، وذلك راجع إلى أنهم عرفوا عنه تلك الأخلاق، وأن من كان صادقا مع الناس لا يمكن أن يكذب على الله عز وجل، ومن كان أمينا مع الناس لا يمكن أن يخون في حق رسالة الله عز وجل، وهكذا. هناك إشارة إلى بعض الأمور التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تعد نوعا من النصب والعناء والعنت والابتلاء والحزن، وفيها دلائل. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، لكن الله عز وجل يؤيده وينصره ويقويه بالحق والإيمان. وهي أيضا هذا الابتلاء أتى على أنواع، منها ما هو خارج ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو راجع إلى ذاته، أي إلى خصائصه البشرية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وجد شيء في نفسه، بمعنى أنه وجد شيء من الخوف كما ذكرت عائشة، فرجع بها يرجف فؤاده، فهذا دليل على أنه بشر كسائر البشر، وأن الخوف لا يعني عدم اليقين بالحق، الخوف لا يعني عدم اليقين بالحق ولا عدم اليقين بتأييد الله عز وجل، إنما الخوف نزعة بشرية تصيب البشر. فلذلك ليس بغريب أن يخاف المؤمن في أمور تكفل الله له بها، لكنه يخاف ويرجو. وإذا خاف المؤمن وخاف المسلم في شيء يتعلق بجهده أو بعمله فإنما يخاف من تقصيره، ولا يخاف من خذلان الله عز وجل أو تخلف الوعد الذي وعد الله به، إنما يخاف ويخشى مما يؤتى من قبل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء يخافون، لكنهم مع ذلك كالخوف لا يردهم الخوف عن المضي في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، إنما يزيدهم ذلك لجوءا إلى الله عز وجل. فالخوف الفطري الغريزي إذا لم يصل إلى حد التثبيط والقعود فهو خوف لا يضر بالإيمان، لكنه إذا وصل بالمسلم إلى حد القعود والتثبيط وترك ما أمر الله فهذا الخوف الذي قد ينقص الإيمان أو يخل به. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خشي على نفسه، وهذا قد يكون فيه نوع من الاشتباه أو إثارة بعض الأسئلة في مسألة هذا الخوف ما مصدره ومما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خشي على نفسه؟ هل يعني هذا أنه ما تيقن بأن الله أوحى إليه أو بأن الله سينصره ويؤيده؟ طبعا لا، إنما الخشية كما قلت راجعة إلى الخوف، فهي أمر فطري غريزي، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه لأن هذا شيء جديد عليه، لم يعرفه ولم يعهده، وأصابه شيء في منه شيء من النصب، ففعل جبريل معه وكونه غطى ويعني فاجأه بالوحي والتكليف برسالة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي مما خشي ألا يقوم بعباء هذا العمل، ألا يقوم بعباء هذا العمل العظيم، وألا يكون مؤهلا لذلك، وألا يقدر، وخشي مما قد يواجهه من الأمور التي تواجه الأنبياء من قبله. فهذه الخشية لا تدل أو ليس فيها دلالة على عدم اليقين أو عدم الثقة بالله عز وجل، أو أنه ما جزم أو ما تيقن بأن هذا من الله. وقد يرد أيضا قد يرد تفسير لهذه الخشية بأنه خشي أن يكون ذلك من الشيطان أو من عبث الجن ونحو ذلك. أقول هذا قد يرد على سبيل الافتراض لا على سبيل اليقين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعيد، وقد افترضه بعض العلماء أنه خشي أن ما جاءه قد لا يكون من الله أو من عبث العابثين ونحو ذلك، لكن هذا أمر أولا يجب أن يستبعد، وإذا افترضناه فليكن من باب ما يطرأ على المؤمن أو على الإنسان من أمور مظنونة أو نزعات أو خطرات لا تثبت في الذهن، كالخطرات التي تحصل لأقوى المؤمنين إيمانا من الشيطان نحو ربهم أو في أمور تتعلق بالإيمان، فإنها مجرد خطرات قد تخضر لكنها لا تؤثر في الأصل ولا تزيل اليقين ولا تنقصه، وتزول بمجرد استرجاع أصول اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس يقينا بربه. كذلك لما قال له ورقة بن نوفل بأنه سيخرجه قومه، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أو مخرجيهم، وهذا دليل على أنه فعلا لم يكن أو لا يلزم أن يكون عرف أنه نبي قبل النبوة، بل لو كان يعرف لعرف هذه اللوازم، لكن لما فوجئ بهذا الوحي فوجئ بلوازمه، فكأنه لم يكن يعرف أو خالي الذهن من هذا الأمر، وهذا دليل على أن الله عز وجل إنما فجأه بالوحي واصطفاه بعد مرحلة طويلة من العمر، أي بعد الأربعين. ثم بعد فترة الوحي حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وأصابه من الحزن ما أصابه، بحيث أنه كان أحيانا يكاد يتردى من رؤوس الجبال الشاهقة من شدة الحزن، وهذا أيضا قد يشكل على بعض الناس، وهو أيليق بالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله الموقن بنصر الله وتأييده أن يحدث منه ذلك؟ نقول قد يحدث منه خاصة في ابتداء الوحي، لأنه كما ذكرت قد يكون خشية أن لا يكون مؤهلا للنبوة والرسالة، أو خشية في انقطاع الوحي خشية من ذنوبه ومن تقصيره، أو أن يكون الله عز وجل عتب عليه في أمر من الأمور التي تعتر البشر، فهو في حزنه إنما خاف من الله عز وجل، ولم يكن حزنه متعلق بمجرد الحزن على النبوة ذاتها، إنما خشي أن يكون انقطاع الوحي بشيء من الذنوب، أو بأن الله عز وجل قلاه أو نحو ذلك، وهذا ورد ما يشير إليه في كتاب الله عز وجل. وعلى هذا فإن الحزن أمر يصيب المؤمنين من باب أولى، ولا يضر ذلك بإيمانهم ولا يضر بيقينهم في نصر الله عز وجل، لكنه يزول بقوة اليقين، بقوة الثقة بالله والاعتماد عليه واللجوء إليه سبحانه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يعني هم بأن يلقي بنفسه، هذا طبعا معروف في شرع الإسلام وفي شرع الله عز وجل أنه أمر محرم، فهل يليق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر محرم؟ نقول أولا بأن هذا قبل أن يأتيه الشرع المفصل في أن هذا حرام، والأمر الثاني قد يكون ذلك كما قلت سابقا خوفا من أن يكون ما حصل له شيء من أصابه بشيء من ذنوبه أو تقصيره، أو أن الله عز وجل قلاه لأمر يرجع إليه هو، فهذا أمر قد يحدث قبل أن يأتيه الشرع المفصل وقبل أن يؤمر بالأوامر التفصيلية التي جاءت من قبل. ثم إنه كونه هم لا يعني أنه فعل، والدليل على ذلك أن الله عز وجل عصمه بأن أرسل إليه جبريل ينهاه عن ذلك ويثبت قلبه كما هو موجود في نص الحديث، يقول يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. وعلى أي حال كما ذكرت سابقا غاية ذلك أن يكون دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من الحزن ومن النصب والتعب، لكنه مؤيد من الله عز وجل، وهو أقوى الناس ثقة بالله، ومن هنا فإن الله أيده وعصمه من الوقوع في هذه الأمور أو فيما كاد أن يكون، عصمه الله منه فنصر الله نصره الله وأعزه وأعز دينه وأعز الإسلام وسيعزه إن شاء الله إلى قيام الساعة. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فما معنى قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك؟ نعم صح، هذا تأكيد لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يتلو يعني يقرأ ولا يخط يعني ولا يكتب، ما أدري ما وجه الإشكال، أو المقصود به الاستدلال على أنه أمي، لكن السائل يقول فما معنى قوله تعالى؟ نعم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلو يعني لا يقرأ، ولا يخط يعني لا يكتب. لا هذا ليس له مفهوم. نعم ما كنت تتلو من قبله يعني قبل الوحي، وكذلك بعده لم يعرف أنه تعلم، يعني الأمر مستمر، ولو تعلم بعد الوحي لا يمكن لا أمكن للشبهة أن تقال مرة أخرى في بقية ما جاء من وحي. يقول ذكرت أنه يجب تطبيق قواعد العلماء في التعامل مع أهل البدع مع التيارات الدعوية التي فيها بعد عن منهج السلف، السؤال لماذا لا يطبق علماؤنا هذا، ولماذا لا يجتمعون على فتوى فينتقدون فيها هذه التيارات، خاصة أن بعض الناس ينخدع بهذه التيارات ويرى أنها السنة، وكذلك لاستفحالها شرعا أو لاستفحال شرها، وإذا كان هناك مصالح من وإذا كان هناك مصالح من عدم كذا هذا فأرجو إيضاحه، أو من عدم ذكر هذا أو نحو ذلك. على حال السؤال يتعلق بقضية كثيرا ما تثار ويخلط فيها الناس، وربما أيضا يتدافعون فيها المسؤوليات. فأولا السائل أشار كأنه يشير إلى أن العلماء لا يجتمعون على فتوى في هذا الجانب، وأنا أخالفه في أصل المسألة وإن كان في بعض الفرعيات محق. أما أصل المسألة وهي القول بأن هل الانتماء إلى التيارات والانتماء إلى الجماعات والانتماء إلى الحركات ذات الشعارات، الأصل فيه أنه بدعة، لأن الأصل في المسلم أن يكون على السنة، والأصل فيه الإسلام، وكل شعار وكل لواء غير السنة والإسلام فلا ينبغي الانتماء إليه. هذه القاعدة العامة أظن أكثر أو كل مشايخنا عليها بهذا العموم، لا سيما في البلاد التي سلمت في أصلها من وجود هيمنة البدع، والأصل فيها وجود السنة مثل بلادنا بحمد الله، الأصل فيها أنها على السنة. ومنذ أن قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلكم الدعوة المباركة، وهذه البلاد الأصل فيها أنها على السنة، علماؤها وعامتها وأهل البدع فيها مقموعون. ففي مثل هذه الظروف ومثل هذه البلاد لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بأن وجود التيارات والحركات والجماعات مشروع بشعارات غير السنة والجماعة. وأهل العلم والعلماء وطلاب العلم هم أهل الحل والعقد، وهم مرجع الأمة في البلاد التي الأصل فيها أنها على السنة، فلا داعي للانتماءات لأشخاص ولا لرايات ولا لجماعات. والعلماء ما فتئوا يذكرون هذا، والمشايخ هذا رأيهم في الجملة، رأيهم في هذه المسألة كحكم. أما الفتاوى فقد تختلف فيها النظرات والأقوال، ويختلف فيها الأحكام باختلاف الأسئلة وباختلاف منشأ سبب القول. وفرق بين الأحكام وبين الفتاوى، فالعلماء والمشايخ قد تختلف فتاواهم في بعض المسائل المتشابهة والمتناظرة أو المتغايرة، وهذا أمر طبيعي، لأن فتاوى المشايخ تخرج بحسب الأسئلة وبحسب السائلين وبحسب ما يعرفونه من حال السؤال والسائل، فمن الطبيعي أن تختلف الفتاوى، لكن الحكم العام واضح وليس بجديد، وهو أنه لا يجوز للمسلم لأهل السنة والجماعة بالذات أن ينتموا لغير السنة والجماعة أيا كان الشعار أو الجماعة أو المنتمى إليه شخص أو راية. فمن هنا ما أظن الالتباس موجود، إنما قد يحدث الالتباس من اختلاف الفتاوى، وقلت أن اختلاف الفتاوى مبني على اختلاف التصورات والأسئلة واختلاف السائلين وأحوال البلاد وأحوال المسلمين الذين يسألون. وفرق بين مسلم أو شاب يسأل عن حكم الانتماءات في بلد من البلاد التي لا يوجد فيها إلا انتماءات، وبين سؤال ينشأ من شاب أو من مسلم يعيش في هذه البلاد، فرق بين هذا وذاك. والمشايخ لا يختلفون في جملة على هذا الحكم العام كما قلت. كما أنه لا يلزم من قولنا أنه لا يجوز الانتماء للتيارات والجماعات ونحوها، لا يلزم منه أنها مردودة كلها بالجملة، بمعنى أنه ليس عندها حق ولا ليس عندها خير. بل أهل البدع قد يكون في بعضهم شيء من الخير والفضيلة والحق، فلذلك يجب أن نفرق بين الحكم العام التفصيلي وبين الموقف. الحكم العام التفصيلي لا بد فيه من الإنصاف، أما الموقف الذي يقف المسلم فيقف بحسب الحال التي تقتضيه أو تقتضيها المصلحة. فقد يهجر المسلم شخصا من أهل البدع، لكنه عندما يسأل عنه لغرض عام ينصفه فيما فيه من خير وما فيه من استمساك بالسنة، ثم يذكر فيما فيه من بدعة. وإذا كان الأمر يتعلق بالتعامل فيكون الأمر الحكم والموقف أضيق، وإذا كان الأمر يتعلق بالتحذير من بدعته فيكون الحكم والقول أضيق. بمعنى قد يكتفي المسلم أحيانا بالتحذير من صاحب البدعة، لأن مقتضى السؤال أو مقتضى الحال يقتضي فقط التنبيه على هذه البدعة. ولذلك يجب أن نفرق بين الحكم العام وبين الحكم الجزئي الذي تقتضيه مصلحة مؤقتة أو موقف عارض. فالموقف العارض والمصلحة المؤقتة يجوز أن نقف فيها موقف جزئي بالمنع أو الهجر أو التبديع أو نحو ذلك، بينما الحكم العام لا بد فيه من التفصيل. فمن هنا حينما نقول أن التيارات كلها بدع أو الانتماء إليها بدعة، والجماعات والشعارات الأصل فيها أنها لا يجوز أن تخرج عن السنة، وأن من خرج عن السنة ورفع شعارا جديدا أنه مبتدع، هذا حكم عام ينطبق على عموم الشعارات في كل وقت وفي كل مكان، ومع ذلك قد يكون للضرورات أحكام. ولا يعني هذا أيضا أن لا ننصف الناس أو نتكلم تفصيلا في حقهم إذا اقتضى الحال التفصيل. هل الرؤيا مصدر التشريع؟ وهل يعتري الأنبياء؟ وهل نعم، الرؤيا ليست مصدر للتشريع. الرؤيا الصالحة لا يمكن أن تتعارض مع الشرع، وما ظهر منها التعارض مع الشرع فيجب ردها، لأن قد تكون فتنة أو ابتلاء أو تكون من عبث الشيطان، وكثير ما تختلط الأحلام التي من عبث الشيطان بالرؤى. فليس هناك حد حاسم نجزم به في التمييز بين الرؤيا وبين الحلم الذي هو من عبث الشيطان. فالمهم أن أي رؤيا تخالف الشرع لا يؤخذ بها، وليست مصدر من مصادر التشريع بحال إلا رؤيا الأنبياء. وهل تكون الرؤيا لغير المؤمن؟ نعم، الرؤيا تكون للمؤمن وغير المؤمن، لكن رؤيا المؤمن تكون له كرامة إذا كانت صالحة ومبشرة، ورؤيا غير المؤمن في الغالب أنها يعتريها شيء من يعني إما رؤيا غير المؤمن قد تكون لكنها من باب الأحلام وليست كرامات، إلا في حال الضرورة المضطر من غير المؤمنين قد يعني يفرج عنه بمثل الرؤيا من باب إجابة الدعاء المضطر. الله عز وجل يجيب دعاء المضطر وإن كان غير مؤمن. هذا يسأل عن ورقة بن نوفل. هل مات على الحنفية أم مات مشركا؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه مات مؤمنا، هذا هو الراجح. قرأنا الأحوال تدل على ذلك، لكن ليس عندنا قطع، لكن الظاهر وآخر ما بدأ منه أنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتمنى لو يبقى ليقاتل معه، وهذا رجحه كثير من أهل الحديث، لكن ليس بجزم لأن ما عندنا دليل قاطع أو جازم بذلك. والآن ننتقل إلى درسنا الأول شرح اللالكائي، وقد وصلنا أو وقفنا على شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأثر 1410، الحديث 1410 صفحة 836 في النسخ الجديدة. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبين أنا
يعني فترة الوحي، يعني الفترة التي انقطع فيها الوحي بعد نزول أول سورة اقرأ. نعم.
فقال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت، وثمانيا يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. أخرجه مسلم.
كما تعلمون هذه المسألة يعني فيها نوع مخالفة للروايات المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ينزل عليه الوحي 13 سنة، وأنه بالمدينة 10 سنين، ومجموع ذلك 23 سنة.